الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الإحياء والإقطاع. باب الإحياء والإقطاع. الإحياء المقصود به هنا إحياء الأرض الموات، إحياء الأرض الموات. والأرض الموات هي الأرض الخراب التي لا مالك لها، ولا زرع فيها ولا بناء. فالأرض الخراب التي لا زرع فيها ولا بناء وليس لها مالك، هذه تسمى أرضا مواتا. وإحياؤها هو استصلاحها إما للبناء أو للزراعة، هذا معنى إحياء الأرض الموات. ويكون إحياؤها بعدة أمور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وضابط هذه الأمور التي يكون بها إحياء الأرض الموات راجع إلى العرف. ومن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله إحياؤها بالبناء عليها أو بالحرث والزراعة أو بإجراء الماء إليها من عين مثلا، أو حفر بئر أو غير ذلك. ويكون أيضا إحياؤها بتحويطها بالطوب أو بالقصب أو بغير ذلك مما جرت به العادة، كما جاء في الحديث: من أحاط حائطا على أرض فهي له. إذن إذا سورها بالطوب أو القصب أو غير ذلك، هذا يكون من إحيائها. فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. لذا قال مؤلف رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. قال: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره، أي أن هذه الأرض لم يملكها أحد قبله، ليست لأحد، وهو الذي سبق إليها، فيكون أحق بها، وتكون هذه الأرض ملكا له. والأدلة على ما ذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وغيره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قضى عمر بهذا الحديث في خلافته كما ذكر عروة. وفي حديث جابر رضي الله عنه كما عند أحمد والترمذي، وصحح الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. من أحيا أرضا ميتا فهي له. وأيضا عند أبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. إذن هذه الأحاديث دلت على أن المسلم إذا أحيا أرضا ميتا فهو أحق بها وهي له، أي أنه يمتلكها، فتصبح هذه الأرض ملكا له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك بشرط، وهو أن تكون هذه الأرض ليست لأحد، هذه الأرض الموات التي ليست ملكا لأحد، كما في الحديث: من آمر أرضا ليست لأحد. أما إذا أعمر أرضا مملوكة فليس له فيها حق، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد قال: وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، أي الذي يزرع ويغرس في أرض غيره ليس له حق في هذه الأرض مطلقا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. ما عرف بملك مالك غير منقطع، يعني هذه الأرض لها مالك ولم ينقطع ملكه لها، لا يجوز إحياؤها لأنها ملكا لغيره، فلا يجوز إحياؤها لأحد غير أربابه، يعني غير مالك هذه الأرض. هذا بالنسبة لإحياء الأرض الموات. وهل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى اشتراط إذن الإمام في الإحياء، أما جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط إذن الإمام في إحياء الأرض الموات، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لإحياء الأرض الموات. وأما الإقطاع، الإقطاع لغة من أقطاعه، أي أعطاه قطيعة، والقطيعة هي القطعة من الأرض، فالإقطاع هو أن يعطيه قطعة من الأرض، هذا هو الأصل اللغوي. وأما في الاصطلاح الإقطاع هو إعطاء الإمام موات الأرض لمن يحييها. هذا هو الإقطاع. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، أي يجوز للإمام لمن يرى في إقطاعه مصلحة أن يعطيه قطعة من الأرض الموات حتى يحييها، هذا هو الإقطاع. إذا رأى الإمام أن في إقطاعه لبعض الناس مصلحة له أن يعطيه من الأرض الموات حتى يحييها، دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أسماء رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا. أيضا من الأدلة على جواز الإقطاع ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. فهذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل ابن حجر أرضا في مدينة حضرموت في اليمن. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث أسماء السابق الذكر، قال: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام. هذا الحديث فيه دليل لجواز إقطاع الإمام. قال: فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام. إذا كانت الأرض مملوكة لبيت المال فلا يجوز تملكها إلا بإقطاع الإمام فقط. قال: ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة. يعني تارة يقطع الإمام رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز. رقبة الأرض هي عين الأرض، هي نفس الأرض، تسمى رقبة الأرض، فرقبة الأرض هي نفس الأرض بغض النظر عن البناء والنبات الذي فيها، فتسمى عين الأرض ونفسها تسمى رقبة الأرض. فهنا يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، كما يملكه الدراهم والدنانير. إذن هنا ملكه الأرض تمليكا. قال: وتارة يقطع منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع. يعني إما أن يقطعه رقبة الأرض يعني عين الأرض، أو أن يقطعه الانتفاع بالأرض، يعني يقطعه منفعة الأرض فقط، فيجوز له أن ينتفع بهذه الأرض مدة الإقطاع ثم ترجع إلى بيت ماله المسلمين. قال: وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام. هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات إلا بإذن الإمام. إذن هنا ذكر أيضا الإمام النووي الإحياء، وذكرنا إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. أما أبو حنيفة فقال: لا يملك الموات إلا بإذن الإمام. هذا بالنسبة للإقطاع والإحياء. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هنا قال أيضا: ويجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه. يجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه أم أنه لا يجوز له، خلاف بين أهل العلم. أما من قال بجواز إقطاع المعادن والمياه استدل بما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له. أبيض بن حمال استقطع الملح من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع له. فلما أن ولى أبيض بن حمال قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال: فانتزعه منه. والماء العد هو الماء الدائم الذي لا ينقطع، والمراد هنا أن هذا الملح ظاهر في الأرض، وهو كالماء العد لا يحتاج إلى عمل وتعب للحصول عليه. قال في عون المعبود تعليقا على هذا الحديث، قال القاري: ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها. أما إن كانت ظاهرة يحصل أو يحصل عليها من غير كد ولا صنعة، هنا لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شركاء كالكلأ ومياه الأودية. إذن بعض أهل العلم لهذا الحديث قال يجوز إقطاع المعادن، لكن بشرط أن تكون باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة. أما إذا كانت ظاهرة يحصل عليها بغير تعب ولا مؤنة فلا يجوز إقطاعها، استدلالا بهذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة. هذه المعادن الظاهرة التي تنال بغير مؤنة ولا تعب لا يجوز إحياؤها، كذا لا يجوز للإمام إقطاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقطعه أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب قيل: يا رسول الله، إنما أقطعته الماء العدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعه منه، لأن في ذلك تضييقا على المسلمين، أي في إقطاعه هذه المعادن الظاهرة فيها تضييق على المسلمين. قال: ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين. ثم قال: ولا أعلم فيه مخالفا. إذن هذه المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها ولا إحياؤها. إذن المعادن الظاهرة لا يجوز إحياؤها ولا إقطاعها مطلقا. أما المعادن الباطنة التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة ففيها خلاف، سيأتي ذكر بعض من هذا الخلاف. إذن هذا هو دليل من أجاز إقطاع المعادن والمياه الباطنة. وبعض أهل العلم ضعف هذه الأحاديث الواردة في جواز إقطاع المياه والمعادن، لذا قالوا لا يجوز إقطاعها سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وسواء كانت جامدة كالذهب والفضة والنحاس، أو كانت معادن جارية كالنفط والقار. والقار هو رمل القار، هو رمل فيه شيء من النفط، فقالوا لا يجوز إقطاع المعادن ولا المياه سواء كانت ظاهرة أو باطنة، جامدة أو جارية أي سائلة. وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والناس شركاء في الماء والنار والكلاء. أما قول المؤلف رحمه الله الناس شركاء، فلفظة الناس هنا في هذه الحديث شاذة لا تصح، كما بين ذلك جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وذكر أن ابن حجر رحمه الله وهم في هذه اللفظة أنه عزاها بأحمد وأبي داود. واللفظ الصحيح الذي ورد في الحديث عند أحمد وأبي داود هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، وليس الناس، بل بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث. ومعنى الكلاء هو نبات الأرض رطبه ويابسه، الرطب العشب وأيضا اليابس، هذا كله يسمى كلاء. والكلاء الذي ينبت في موات الأرض بغير فعل الآدمي، فهذا الكلاء كلاء عام ليس لأحد أن يختص به ويحجره عن المسلمين، بل إذا سبق إليه أحد فهو أحق به، يأخذ حاجته وما زاد عن حاجته يتركه للمسلمين، هذا الكلاء. والمقصود بالماء هنا هو الماء الذي لم يملك بالحرز كماء العيون والأنهار وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار، فهذه المياه من سبق إليها فهو أحق بها، يأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فلا يحق له أن يحجره عن الناس ولا أن يتملكه دونهم. لكن إذا أحرزه في إنائه وجمعه في إنائه فهنا يحق له تملكه، ويحق له أيضا بيع هذا الماء الذي أحرزه في إنائه. قال النووي: وهذا هو الصواب، وقد نقل الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا: لا يملكه بل يكون أحق به، وهذا غلط ظاهر. إذن غلط النووي رحمه الله بعض الشافعي الذين قالوا بخلاف ذلك، وقال أنه إذا أحرزه في إنائه فهو ملك له ويحق له بيعه، نقل الإجماع على ذلك. هذا بالنسبة للماء. أما النار فالمقصود بها الحطب الذي يحتطبه الناس من الأرض المباحة ويوقدون به النار، فهذا أيضا الناس فيه، المسلمون فيه شركاء. والحديث في الماء والكلاء الذي يكون في الأرض المباحة غير المملوكة لأحد من الناس، هذا يشمله الحديث لا خلاف فيه بين المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن الكلاء النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به. إذن الحديث يتناول الماء والكلاء الذي ينبت في الأرض المباحة بلا خلاف بين المسلمين، هذا فيه إجماع. أما بالنسبة الكلى والماء التي تكون أو تنبت في أرض مملوكة، ففيها خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. المهم هنا الماء والكلى الذي يكون في الأرض المباحة غير المملوكة، هذه لا خلاف بين المسلمين أنها تكون لجميع المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع، ومن المعادن الجارية كالقير والنفط، ومن المعادن الجامدة كالذهب والفضة والملح. قال شيخ الإسلام: الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع، يعني كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع يكون الناس مشتركون فيه. قال: ومن ذلك أيضا المعادن الجارية، مقصوده في المعادن الجارية يعني السائلة، كالقير والنفط. النفط معروف، والقير هو نوع من أنواع النفط أيضا من المواد العضوية، يسمى القير أو القار. قال: ومن المعادن الجامدة يعني الصلبة كالذهب والفضة والملح. إذن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن المسلمون يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة، ومن ذلك المعادن السائلة والجامدة. إذن هذا بالنسبة للنبات الذي أنبته الله بغير فعل الآدمي في الأرض المباحة غير المملوكة لأحد. أما الكلى الذي ينبته الله في ملك الإنسان بغير فعله ففيه خلاف بين أهل العلم. إذن ذكرنا أن الكلى الذي يكون في الأرض المباحة هذا ليس فيه خلاف بين المسلمين أن الناس فيه شركاء، لكن إذا أنبت الله تبارك وتعالى الكلاء بغير فعل الآدمي في أرض مملوكة، هل يكون هذا الكلاء ملكا لصاحب الأرض أم أن الناس فيه شركاء؟ أيضا حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلأ الذي أنبته الله في ملك الإنسان أو فيما استأجره ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وقال به بعض أصحاب مالك والشافعي. قال: والمشهور من مذهب الشافعي جواز بيع ذلك، وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها الانتفاع بها. إذن ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن هذا الكلى الذي ينبته الله تبارك وتعالى في أرض مملوكة جرت عادة صاحبها أن ينتفع بها، فهنا يكون هذا الكلاء ملكا له. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يملكه. لكن حتى من قال بأنه لا يملكه لا يجوز لأحد أن يدخل هذه الأرض المملوكة إلا بإذنه، وإذا حصل فيها ضرر من الدخول فله منعه، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الرعاة يدخلون هذه الأرض ولا يضرون صاحبها فليس لمالكها أن يمنعهم، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. أما الشافعي ومالك فقالوا أن هذا الكلاء يملكه صاحبه، والله تعالى أعلم. والمعادن الظاهرة أيضا لها حكم الكلاء والماء. المعادن الظاهرة هذه أيضا لها حكم الكلاء والماء، فالناس فيها شركاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة كموميا غير ملك لأحد، فليس لأحد أن يتحجرها. إذن هذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أن كل عين ظاهرة يعني المعادن الظاهرة كنفط، النفط معروف، والقار أيضا نوع من المواد العضوية كالنفط، أو كبريت أو موميا، والموميا اسم دواء لوجع المفاصل والكبد كما قال أهل اللغة، فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه، ولا لخاص من الناس، لأن هذا كله ظاهر كالملأ كالكلأ والماء كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. إذن كما ذكرنا الكلأ والمعادن أيضا الظاهر في حكمه إذا كانت في الأرض المباحة فإن المسلمون فيها شركاء، أما إذا كانت في أرض مملوكة ففيها خلاف. ذكرنا أن الكلأ في الأرض المملوكة مذهب أحمد، مذهب الشافعي ومالك أنه يتملكها، وذكر ابن عبد البر أيضا في تعليقه على الحديث قال: هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلاء، وهو في معنى الحديث الآخر الناس شركاء في الماء والنار والكلاء، إلا أن مالك رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلاء الصحاري وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل حق بكلاء أرضه إن أحب المنع فإن ذلك له. إذن ذكر ابن عبد البر أيضا مذهب مالك أن الكلاء الذي ينبت في الأرض المملوكة فلصاحبها أن يتملك هذا الكلاء، والله تعالى أعلم. والمعادن إذا كانت في الأرض المباحة فالمسلمون شركاء فيها، أما إذا كانت في الأرض المملوكة فحصل خلاف أيضا بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال المعادن الجامدة يتملكها والمعادن الجارية أي السائلة لا يتملكها، وبعضهم قال يتملكها، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. ذكرنا الخلاف فيها حتى يتضح الأمر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. إذا اختلف المستحقون للماء وهو الماء المباح غير المملوك كالنهر والوادي الذي تجري فيه مياه الأمطار، فهذا النهر أو السيل إذا كان يمر في أكثر من أرض فالأحق في هذا الماء هو الأعلى، وهو صاحب الأرض التي تلي الماء، يسقي ويحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبيه فقط ولا يزد على ذلك، ثم يرسله إلى الأرض التي تحته وهكذا. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، يعني في مسائل الماء، سيول الماء التي تسيل فيه مياه الأمطار ويسقون بها النخل. تخاصم رجل من الأنصار مع الزبير، فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء يمر، فأبى عليهم. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وغضب لهذه المقالة، ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. إلى الجدر يعني إلى الجدار، وهو أصل الحائط، يعني اسقي ثم احبس الماء حتى يرتفع لمقدار أصل الجدار، قدره العلماء بعدة سنتيمترات حتى يصل إلى كعب رجل الإنسان. قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال الإمام الزهري رحمه الله: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار، وكان ذلك إلى الكعبين. إذن في هذا الحديث كان زبير رضي الله عنه صاحب الأرض الأعلى الأولى التي تلي الماء، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم معه الأنصاري أن يسقي شيئا يسيرا دون حقه، فقال له: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يرضى بذلك، وكما قال أهل العلم يؤثر الإحسان إلى جاره. فلما رفض جاره ذلك وغضب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يأخذ كامل حقه. في الأول قال له: اسقي ثم أرسل إلى جارك، ولو كان دون حقك، أقل من الحق الذي تستحقه. فلما غضب الأنصاري وقال هذه المقالة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يأخذ كامل حقه وأن يسقي حتى يصل الماء في الأرض إلى كعبي الرجل. هذا هو معنى الحديث، وما ذكره المؤلف رحمه الله بمعنى هذا الحديث والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال الإمام النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، يعني رجل عنده بئر في فلا، وحول هذا البئر هناك كلأ، ولا يوجد ماء حول هذا عند هذا الكلأ إلا هذا البئر، وصاحب هذا البئر عنده فضل من الماء يزيد عن حاجته. قال: فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، يعني أصحاب الماشية يريدون أن يرعوا النعم في هذا الكلاء، لكن الأنعام تعطش فيحتاج إلى أن يشربوا الماء، ولا يوجد ماء قريب من هذا الكلاء إلا من هذا البئر، فإذا منعه صاحب البئر عطشت الأنعام، لذلك لا يأتي الرعيان إلى هذا الكلاء، فيكون بمنعه الماء قد منع أن يستفاد من هذا الكلاء. إذا قال الإمام النووي رحمه الله هنا، قال: فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رأي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رأي الكلاء. هذا معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فإذا منع هذا الماء امتنع الرعاة أن يأتوا إلى هذا الكلاء، لأنه لا يوجد ماء لأن تشرب المواشي إلا من هذا البئر، فبمنع الماء يمنع الكلاء. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو معنى حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، أي يجوز للإمام أن يحمي أرضا من الموات حتى ترعى فيها دواب المسلمين. يجوز للإمام أن يحمي أرضا من الموات حتى ترعى فيها دواب المسلمين. فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز الحمى شرطين: الشرط الأول أن يكون الحامي هو الإمام، الشرط الثاني أن تكون الحماية لدواب المسلمين، فلا يجوز أن يتفرد بهذا الحمى أحد دون باقي المسلمين. والمقصود بدواب المسلمين هي دواب الصدقة ودواب الإبل، وإبل الصدقة ودواب الفيء والدواب الضالة التي يقوم الإمام بحفظها، هذه دواب المسلمين التي ترجع مصلحتها إلى عامة المسلمين. وشرط ثالث أيضا أن لا يضر هذا الحمى بكافة المسلمين، هذه هي الشروط لجواز الحماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حماء إلا لله ولرسوله، لأن العرب في الجاهلية كان الرجل العزيز منهم إذا رأى مرعا خصبا أتى بكلب واستعواه وضعه على جبل أو على نشز، فاستعوى هذا الكلب، فحيثما وصل صوته حماه من كل ناحية وجعل هذا المرعى لنفسه، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. فهنا لما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري وغيره من حديث الصعب بن جثامة: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة. ومعنى لا حمى إلا لله ولرسوله كما قال ابن قدامة رحمه الله، أي أنه يجوز للإمام أن يحمي مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة والدواب الضالة التي يقوم الإمام بحفظها، بشرط ألا يضر سواه من الناس. إذن يجوز للإمام أن يحمي مواضع ترعى فيها دواب المسلمين، وهي خيل المجاهدين، نعم الجزية، إبل الصدقة، والشرط الثالث أن لا يضر سواه من الناس، يعني لا يتضرر الناس بوجود هذا الحمى. قال: وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في صحيح قوليه. إذن هذا القول وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أصح قوليه. قال: وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الإحياء والإقطاع، باب الإحياء والإقطاع. الإحياء المقصود به هنا إحياء الأرض الموات، إحياء الأرض الموات. والأرض الموات هي الأرض الخراب التي لا مالك لها ولا زرع فيها ولا بناء. فالأرض الخراب التي لا زرع فيها ولا بناء وليس لها مالك، هذه تسمى أرضا مواتا. وإحياؤها هو استصلاحها إما للبناء أو للزراعة، هذا معنى إحياء الأرض الموات. ويكون إحياؤها بعدة أمور ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وضابط هذه الأمور التي يكون بها إحياء الأرض الموات راجع إلى العرف. ومن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله إحياؤها بالبناء عليها أو بالحرث والزراعة أو بإجراء الماء إليها من عين مثلا أو حفر بئر أو غير ذلك. ويكون أيضا إحياؤها بتحويطها بالطوب أو بالقصب أو بغير ذلك مما جرت به العادة، كما جاء في الحديث: من أحاط حائطا على أرض فهي له. إذن إذا سورها بالطوب أو القصب أو غير ذلك هذا يكون من إحيائها، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. لذا قال مؤلف رحمه الله: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له. قال: من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره، أي أن هذه الأرض لم يملكها أحد قبله، ليست لأحد، وهو الذي سبق إليها، فيكون أحق بها، وتكون هذه الأرض ملكا له. والأدلة على ما ذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث، منها ما أخرجه البخاري وغيره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قضى عمر بهذا الحديث في خلافته كما ذكر عروة. وفي حديث جابر رضي الله عنه كما عند أحمد والترمذي، وصحح الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له. من أحيا أرضا ميتا فهي له. وأيضا عند أبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. إذن هذه الأحاديث دلت على أن المسلم إذا أحيا أرضا ميتا فهو أحق بها وهي له، أي أنه يمتلكها، فتصبح هذه الأرض ملكا له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك بشرط، وهو أن تكون هذه الأرض ليست لأحد، هذه الأرض المواتة التي ليست ملكا لأحد، كما في الحديث: من أعمر أرضا ليست لأحد. أما إذا أعمر أرضا مملوكة فليس له فيها حق، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد قال: وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، أي الذي يزرع ويغرس في أرض غيره ليس له حق في هذه الأرض مطلقا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. ما عرف بملك مالك غير منقطع، يعني هذه الأرض لها مالك ولم ينقطع ملكه لها، لا يجوز إحياؤها لأنها ملكا لغيره، فلا يجوز إحياؤها لأحد غير أربابه، يعني غير مالك هذه الأرض. هذا بالنسبة لإحياء الأرض الموت. وهل يشترط إذن الإمام في إحياء الموات؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى اشتراط إذن الإمام في الإحياء، أما جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط إذن الإمام في إحياء الأرض الموات، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لإحياء الأرض الموات. وأما الإقطاع، الإقطاع لغة من أقطاعه أي أعطاه قطيعة، والقطيعة هي القطعة من الأرض، فالإقطاع هو أن يعطيه قطعة من الأرض، هذا هو الأصل اللغوي. وأما في الاصطلاح الإقطاع هو إعطاء الإمام موات الأرض لمن يحييها. هذا هو الإقطاع. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه، أي يجوز للإمام لمن يرى في إقطاعه مصلحة أن يعطيه قطعة من الأرض الموات حتى يحييها، هذا هو الإقطاع. إذا رأى الإمام أن في إقطاعه لبعض الناس مصلحة له أن يعطيه من الأرض الموات حتى يحييها، دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث أسماء رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا. أيضا من الأدلة على جواز الإقطاع ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. فهذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل ابن حجر أرضا في مدينة حضرموت في اليمن. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث أسماء السابق الذكر، قال: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام. هذا الحديث فيه دليل لجواز إقطاع الإمام. قال: فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام. إذا كانت الأرض مملوكة لبيت المال فلا يجوز تملكها إلا بإقطاع الإمام فقط. قال: ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها إذا رأى فيه مصلحة. يعني تارة يقطع الإمام رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز. رقبة الأرض هي عين الأرض، هي نفس الأرض، تسمى رقبة الأرض، فرقبة الأرض هي نفس الأرض بغض النظر عن البناء والنبات الذي فيها، فتسمى عين الأرض ونفسها تسمى رقبة الأرض. فهنا يقطع رقبتها ويملكها لإنسان يرى فيه مصلحة فيجوز، كما يملكه الدراهم والدنانير، إذن هنا ملكه الأرض تمليكا. قال: وتارة يقطع منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، يعني إما أن يقطعه رقبة الأرض يعني عين الأرض، أو أن يقطعه الانتفاع بالأرض، يعني يقطعه منفعة الأرض فقط، فيجوز له أن ينتفع بهذه الأرض مدة الإقطاع ثم ترجع إلى بيت ماله المسلمين. قال: وأما الموات فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات إلا بإذن الإمام. إذن هنا ذكر أيضا الإمام النووي الإحياء، وذكرنا إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. أما أبو حنيفة فقال لا يملك الموات إلا بإذن الإمام. هذا بالنسبة للإخطاء والإحياء. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هنا قال أيضا: ويجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه، يجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز للإمام أن يقطع المعادن والمياه أم أنه لا يجوز له، خلاف بين أهل العلم. أما من قال بجواز إقطاع المعادن والمياه استدل بما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له. أبيض بن حمال استقطع الملح من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع له. فلما أن ولى أبيض بن حمال قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال: فانتزعه منه. والماء العد هو الماء الدائم الذي لا ينقطع، والمراد هنا أن هذا الملح ظاهر في الأرض وهو كالماء العد لا يحتاج إلى عمل وتعب للحصول عليه. قال في عون المعبود تعليقا على هذا الحديث: قال القاري: ومن ذلك علم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها. أما إن كانت ظاهرة يحصل أو يحصل عليها من غير كد ولا صنعة، هنا لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شركاء كالكلأ ومياه الأودية. إذن بعض أهل العلم لهذا الحديث قال يجوز إقطاع المعادن، لكن بشرط أن تكون باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة. أما إذا كانت ظاهرة يحصل عليها بغير تعب ولا مؤنة فلا يجوز إقطاعها، استدلالا بهذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة، هذه المعادن الظاهرة التي تنال بغير مؤنة ولا تعب لا يجوز إحياؤها، كذا لا يجوز للإمام إقطاعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقطعه أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب قيل: يا رسول الله إنما أقطعته الماء العدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجعه منه، لأن في ذلك تضييقا على المسلمين، أي في إقطاعه هذه المعادن الظاهرة فيها تضييق على المسلمين. قال: ولأن هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة، فلم يجز إحياؤه ولا إقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين. ثم قال: ولا أعلم فيه مخالفا. إذن هذه المعادن الظاهرة لا يجوز إقطاعها ولا إحياؤها. إذن المعادن الظاهرة لا يجوز إحياؤها ولا إقطاعها مطلقا. أما المعادن الباطنة التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة ففيها خلاف، سيأتي ذكر بعض من هذا الخلاف. إذن هذا هو دليل من أجاز إقطاع المعادن والمياه الباطنة. وبعض أهل العلم ضعف هذه الأحاديث الواردة في جواز إقطاع المياه والمعادن، لذا قالوا لا يجوز إقطاعها سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وسواء كانت جامدة كالذهب والفضة والنحاس، أو كانت معادن جارية كالنفط والقار. والقار هو رمل، القار هو رمل فيه شيء من النفط، فقالوا لا يجوز إقطاع المعادن ولا المياه سواء كانت ظاهرة أو باطنة، جامدة أو جارية أي سائلة. وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والناس شركاء في الماء والنار والكلاء. أما قول المؤلف رحمه الله الناس شركاء، فلفظة الناس هنا في هذه الحديث شاذة لا تصح، كما بين ذلك جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وذكر أن ابن حجر رحمه الله وهما في هذه اللفظة أنه عزاها لأحمد وأبي داود. واللفظ الصحيح الذي ورد في الحديث عند أحمد وأبي داود هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، وليس الناس، بل بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث. ومعنى الكلاء هو نبات الأرض رطبه ويابسه، الرطب العشب وأيضا اليابس، هذا كله يسمى كلاء. والكلاء الذي ينبت في موات الأرض بغير فعل الآدمي، فهذا الكلاء كلاء عام ليس لأحد أن يختص به ويحجره عن المسلمين، بل إذا سبق إليه أحد فهو أحق به، يأخذ حاجته وما زاد عن حاجته يتركه للمسلمين، هذا الكلاء. والمقصود بالماء هنا هو الماء الذي لم يملك بالحرز كماء العيون والأنهار وماء الأودية التي تسيل فيها الأمطار، فهذه المياه من سبق إليها فهو أحق بها، يأخذ حاجته، وما زاد عن ذلك فلا يحق له أن يحجره عن الناس ولا أن يتملكه دونهم. لكن إذا أحرزه في إنائه وجمعه في إنائه فهنا يحق له تملكه، ويحق له أيضا بيع هذا الماء الذي أحرزه في إنائه. قال النووي: وهذا هو الصواب، وقد نقل الإجماع عليه، وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أحق به، وهذا غلط ظاهر. إذن غلط النووي رحمه الله بعض الشافعي الذين قالوا بخلاف ذلك، وقال أنه إذا أحرزه في إنائه فهو ملك له ويحق له بيعه، نقل الإجماع على ذلك. هذا بالنسبة للماء. أما النار فالمقصود بها الحطب الذي يحتطبه الناس من الأرض المباحة ويوقدون به النار، فهذا أيضا الناس فيه، المسلمون فيه شركاء. والحديث في الماء والكلى الذي يكون في الأرض المباحة غير المملوكة لأحد من الناس، هذا يشمله الحديث لا خلاف فيه بين المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن الكلى النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به. إذن الحديث يتناول الماء والكلى الذي ينبت في الأرض المباحة بلا خلاف بين المسلمين، هذا فيه إجماع. أما بالنسبة للكلى والماء التي تكون أو تنبت في أرض مملوكة ففيها خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. المهم هنا الماء والكلى الذي يكون في الأرض المباحة غير المملوكة، هذه لا خلاف بين المسلمين أنها تكون لجميع المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع، ومن المعادن الجارية كالقير والنفط، ومن المعادن الجامدة كالذهب والفضة والملح. قال شيخ الإسلام: الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع، يعني كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع يكون الناس مشتركون فيه. قال: ومن ذلك أيضا المعادن الجارية، مقصوده في المعادن الجارية يعني السائلة، كالقير والنفط. النفط معروف، والقير هو نوع من أنواع النفط أيضا من المواد العضوية، يسمى القير أو القار. قال: ومن المعادن الجامدة يعني الصلبة كالذهب والفضة والملح. إذن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن المسلمون يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة، ومن ذلك المعادن السائلة والجامدة. إذن هذا بالنسبة للنبات الذي أنبته الله بغير فعل الآدمي في الأرض المباحة غير المملوكة لأحد. أما الكلى الذي ينبته الله في ملك الإنسان بغير فعله ففيه خلاف بين أهل العلم. إذن ذكرنا أن الكلى الذي يكون في الأرض المباحة هذا ليس فيه خلاف بين المسلمين أن الناس فيه شركاء، لكن إذا أنبت الله تبارك وتعالى الكلاء بغير فعل الآدمي في أرض مملوكة، هل يكون هذا الكلاء ملكا لصاحب الأرض أم أن الناس فيه شركاء أيضا؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي كالكلأ الذي أنبته الله في ملك الإنسان أو فيما استأجره ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وقال به بعض أصحاب مالك والشافعي. قال: والمشهور من مذهب الشافعي جواز بيع ذلك، وهو المشهور من مذهب مالك في الأرض التي جرت عادة صاحبها الانتفاع بها. إذن ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن هذا الكلاء الذي ينبته الله تبارك وتعالى في أرض مملوكة جرت عادة صاحبها أن ينتفع بها، فهنا يكون هذا الكلاء ملكا له. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يملكه. لكن حتى من قال بأنه لا يملكه، لا يجوز لأحد أن يدخل هذه الأرض المملوكة إلا بإذنه، وإذا حصل فيها ضرر من الدخول فله منعه، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الرعاة يدخلون هذه الأرض ولا يضرون صاحبها فليس لمالكها أن يمنعهم، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. أما الشافعي ومالك فقالوا أن هذا الكلاء يملكه صاحبه، والله تعالى أعلم. والمعادن الظاهرة أيضا لها حكم الكلاء والماء. المعادن الظاهرة هذه أيضا لها حكم الكلاء والماء، فالناس فيها شركاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة كموميا غير ملك لأحد، فليس لأحد أن يتحجرها. إذن هذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أن كل عين ظاهرة يعني المعادن الظاهرة كنفط، النفط معروف، والقار أيضا نوع من المواد العضوية كالنفط، أو كبريت أو موميا، والموميا اسم دواء لوجع المفاصل والكبد كما قال أهل اللغة، فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس، لأن هذا كله ظاهر كالملأ كالكلأ والماء كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. إذن كما ذكرنا الكلأ والمعادن أيضا الظاهر في حكمه إذا كانت في الأرض المباحة فإن المسلمون فيها شركاء، أما إذا كانت في أرض مملوكة ففيها خلاف. ذكرنا أن الكلأ في الأرض المملوكة مذهب أحمد، مذهب الشافعي ومالك أنه يتملكها، وذكر ابن عبد البر أيضا في تعليقه على الحديث قال: هذا الحديث دليل على أن الناس شركاء في الكلى، وهو في معنى الحديث الآخر الناس شركاء في الماء والنار والكلى، إلا أن مالك رحمه الله ذهب إلى أن ذلك في كلاء الصحاري وما لا تملك رقبة الأرض فيه، وجعل الرجل حق بكلاء أرضه إن أحب المنع فإن ذلك له. إذن ذكر ابن عبد البر أيضا مذهب مالك أن الكلاء الذي ينبت في الأرض المملوكة فلصاحبها أن يتملك هذا الكلاء، والله تعالى أعلم. والمعادن إذا كانت في الأرض المباحة فالمسلمون شركاء فيها، أما إذا كانت في الأرض المملوكة فحصل خلاف أيضا بين أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال المعادن الجامدة يتملكها والمعادن الجارية أي السائلة لا يتملكها، وبعضهم قال يتملكها، إلى غير ذلك من هذه الأقوال. ذكرنا الخلاف فيها حتى يتضح الأمر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى، فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. إذا اختلف المستحقون للماء وهو الماء المباح غير المملوك كالنهر والوادي الذي تجري فيه مياه الأمطار، فهذا النهر أو السيل إذا كان يمر في أكثر من أرض فالأحق في هذا الماء هو الأعلى، وهو صاحب الأرض التي تلي الماء، يسقي ويحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبيه فقط ولا يزد على ذلك، ثم يرسله إلى الأرض التي تحته وهكذا. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، يعني في مسائل الماء، سيول الماء التي تسيل فيه مياه الأمطار ويسقون بها النخل. تخاصم رجل من الأنصار مع الزبير، فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم وغضب لهذه المقالة، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. إلى الجدر يعني إلى الجدار، وهو أصل الحائط، يعني اسقي ثم احبس الماء حتى يرتفع لمقدار أصل الجدار، قدره العلماء بعدة سنتيمترات حتى يصل إلى كعب رجل الإنسان. قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال الإمام الزهري رحمه الله: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدار، وكان ذلك إلى الكعبين. إذن في هذا الحديث كان زبير رضي الله عنه صاحب الأرض الأعلى الأولى التي تلي الماء، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين اختصم معه الأنصاري أن يسقي شيئا يسيرا دون حقه، فقال له اسقي ثم أرسل الماء لجارك، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يرضى بذلك، وكما قال أهل العلم يؤثر الإحسان إلى جاره. فلما رفض جاره ذلك وغضب أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الزبير أن يأخذ كامل حقه. في الأول قال له اسقي ثم أرسل إلى جارك ولو كان دون حقك أقل من الحق الذي تستحقه. فلما غضب الأنصاري وقال هذه المقالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يأخذ كامل حقه وأن يسقي حتى يصل الماء في الأرض إلى كعبي الرجل. هذا هو معنى الحديث وما ذكره المؤلف رحمه الله بمعنى هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال الإمام النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذه، يعني رجل عنده بئر في فلا وحول هذا البئر هناك كلاء ولا يوجد ماء حول هذا عند هذا الكلاء إلا هذا البئر، وصاحب هذا البئر عنده فضل من الماء يزيد عن حاجته. قال فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، يعني أصحاب الماشية يريدون أن يرعوا النعم في هذا الكلاء، لكن الأنعام تعطش فيحتاج إلى أن يشربوا الماء، ولا يوجد ماء قريب من هذا الكلاء إلا من هذا البئر، فإذا منعه صاحب البئر عطشت الأنعام، لذلك لا يأتي الرعيان إلى هذا الكلاء، فيكون بمنعه الماء قد منع أن يستفاد من هذا الكلاء. إذا قال الإمام النووي رحمه الله هنا قال فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رأي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رأي الكلاء. هذا معنى لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فإذا منع هذا الماء امتنع الرعاة أن يأتوا إلى هذا الكلاء، لأنه لا يوجد ماء لأن تشرب المواشي إلا من هذا البئر، فبمنع الماء يمنع الكلى، هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو معنى حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، أي يجوز للإمام أن يحمي أرضا من الموات حتى ترعى فيها دواب المسلمين. يجوز للإمام أن يحمي أرضا من الموات حتى ترعى فيها دواب المسلمين. فاشترط المؤلف رحمه الله لجواز الحماية شرطين: الشرط الأول أن يكون الحامي هو الإمام، الشرط الثاني أن تكون الحماية لدواب المسلمين، فلا يجوز أن يتفرد بهذا الحمى أحد دون باقي المسلمين. والمقصود بدواب المسلمين هي دواب الصدقة ودواب الإبل وإبل الصدقة ودواب الفيء والدواب الضالة التي يقوم الإمام بحفظها، هذه دواب المسلمين التي ترجع مصلحتها إلى عامة المسلمين. وشرط ثالث أيضا أن لا يضر هذا الحمى بكافة المسلمين، هذه هي الشروط لجواز الحماء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حماء إلا لله ولرسوله. لأن العرب في الجاهلية كان الرجل العزيز منهم إذا رأى مرعا خصبا أتى بكلب واستعواه، وضعه على جبل أو على نشز فاستعوى هذا الكلب، فحيثما وصل صوته حماه من كل ناحية وجعل هذا المرعى لنفسه، كما ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. فهنا عندما جاء الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري وغيره من حديث الصعب بن جثامة: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة. ومعنى لا حمى إلا لله ولرسوله كما قال ابن قدامة رحمه الله، أي أنه يجوز للإمام أن يحمي مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة والدواب الضالة التي يقوم الإمام بحفظها، بشرط ألا يضر سواه من الناس. إذن يجوز للإمام أن يحمي مواضع ترعى فيها دواب المسلمين، وهي خيل المجاهدين، نعم الجزية، إبل الصدقة، والشرط الثالث أن لا يضر سواه من الناس، يعني لا يتضرر الناس بوجود هذا الحمى. قال: وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في صحيح قوليه. إذن هذا القول وقول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أصح قوليه. قال: وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.